الأخير هو انتقال تنظيم الهدف معروف الشبه العبائية لأداء رئيس المسائل السابق حاصل الشبهة تقول بأنه كأن الشبهة أساسا هي أشبه بالإشكال على الصحاب الكلي من القسم الثاني اللي تقريبا مع المشهور هو بناء على جريان الاستصحابي في القسم الثاني. هذا كأنه إشكال على هذا القسم. حاصل الشبهة تقول أنه إذا قربنا أباها فرضا وهاي العباءة علمنا بوقوع نجاسة في أحد طرفيها أيمن أو أيسر علمنا أن إجماليا بوقوع نجاسة فيها. ثم بعد ذلك طهرنا أحد الطرفين ونفترض الأيسر طهرنا الجانب الأيسر من العباءة هنا قهران يحصل الشك في بقايا تلك النجاسة وذلك لأن هذه النجاسة كانت موجودة أيمن فهي باقية وإن كانت موجودة في الطرف الأيسر فهي شبه فيحصل الشك في بقايا تلك النجاسة يجري فتكون مصداقة للمسألة القسم الثاني لأن الكل هنا علم بوجوده وتردد وجوده بين الفرد طويل الأمد بين الجانب الأيمن في المقال والفرد الشنو قصير الأمد والجانب الأيسر ونطلع بارتفاع أحد الفردين وبقاء الآخر هذا يوجد من الشك في بقاء فيدخل في القسم الثاني. إذا دخل في القسم الثاني مقتضى كلام المشهور هو أنه يجلس أصحاب النجاسة وجيهم النجاسة الكبرية. من آثار أصحاب النجاسة في المقام وأننا لابد أن نحكم في نجاسة الملاقي لكل الطرفين لا تظهر أن هذا الإنسان لاقت كلا طرفي العباءة هنا من ناحية فقهية نجد قيام إجماع على أن اليد تكون طاهرة لأنهم اتفقوا على أن ملاقي أحد أطراف الشبهة طبعا شبهة وهنا في الواقع اليد لم تلاقي إلا أحد أطراف الشبهة لماذا؟ لأن الطرف الآخر خرج عن كون طرف الشبهة مع الغسل خرج عن كون طرف الشبهة بعد غسل بعد خرج عن كون طرف العلم الإجمالي فإذا في الواقع اليد التي تلاقي كلا الطرفين واقعا هي لم تلاقي إلا أحد أطراف الشفرة والملاقي لأحد أطراف الشفرة لا يحكم في نجاسة بالاتفاق بينما مقتضى جريان أصحاب النجاسة كما قالوا هو الحكم بنجاسة الملاقي لأن ملاقي مستصحب النجاسة كملاقي النجس الواقع لا فرق بينهما الملاقي يحكم بنجاسته سواء تلاقى معلوم النجاسة أو لاقى ما حكم الشارع تعبدا بماذا بنجاسته والمفروض بعد جريان الاستصحاب ان الشارع يحكم تعبدا لماذا ببقاء النجاسه بعد غسل الجانب الايسر فالملاقي لهذا لا بد أن يحكم بماذا؟ بالنشاسة. إذن يا الملاقي ملاقي المستصعب أو ينبغي أن يكون هكذا لا الشارع حينما يحكم بنجاسة شيء تعبدا معناه يقول يرتب الآثار على نجاسة جملة آثار النجس هو نجاسة شنو ولا أمر حق حق الملاقي حصل حصل مسببها هو من ذات الأفضل محلول هذا الإنسان ممكن يصير فواحد يلتزم بالنتائج غريبة بس بشكل عام هو معنى استصحاب نجاسة الشيء هو أنه الشارع يأمرك بأن ترتب كل آثار نجاسة الشيء واقعا على هذا النجاسة المشكلة من جملة آثارها هو أن نحكم بنجاسة الشيء ولا فيه
يعني
المنطقة واللي كان حقا المنطقة يعني المنطقة يعني المنطقة يعني المنطقة يعني المنطقة يعني المنطقة يعني المنطقة الإشكال هو هذا بشكل ما قلنا أنه من جهة نجد أن الملاقي لكلا الطرفين أو لأحد الطرفين في الحقيقة هو ما لاقى إلا من أحد الطرفين أو يقصد الطرف الأيمن وفي الحقيقة ما لاقى إلا أحد أطراف الشبكة واتفقوا على أن ملاقي أحد أطراف الشبكة هذا لا يقتل بنجاحه بينما من جهة أخرى مقتضى جريان استصحاب النجاسة في المقام هو الحكم بنجاسة الملاقي هذا كأنه بنوع من التحافظ فالثمر بين المصلي بهذا الشكل قد تبين بشكل آخر ما يختلف هو أن الذي يلاقي جانب غير المغسول أولا ثم بعد ذلك يلاقي بدنه جانب المغسول قبل أن يلاقي بدنه جانب المغسول لا مقتضى فتواهم السابقة هو أن ما يحكم بالنجاسة ما يحكم بالنجاسة لأنه هذا ملاقي أحد أطراف الشبهة بعد خروج الطرف الآخر عن الشبهة فما يحكم بالنجاسة بينما حينما يلاقي الطرف المغسول مضافا إلى ملاقاة الطرف الآخر هنا مقتضى الجريان استصحاب النجاسة هو أن يحكم بماذا؟ بالنجاسة هذا يستكشف منا أن ملاقاة الطاهر هي اللي سببت الحصول بماذا بالنجاسة يعني ملاقاة النجن طرف الأيمان ما سببت الحصول بالنجاسة بمجرد أن لمست يده عن جانب المغسول حكمنا بالنجاسة يا ترى هل ملاقاة الطاهر توجب الحصول بالنجاسة ملاقاة الطاهر الملاقي للطاهر يحكم بنجاسته هذا شلون يمكن تصورات أن الطاهر المحكوم بطهارته يحكم بالطاهر بنجاسة ماذا؟ ملاقيه هذه النتيجة غريبة جدا على كل حال الإشكال إشكال على جريان استصحاب الكلي في المقام أنه كيف يجري في المقام استصحاب الكلي والحال أن المقتضى جريان استصحاب الكلي في المقام هو الحكم بنجاسة الملاقي بينما هذا متفق على عدمه يكون إشكال على جريان استصحاب الكلي كلي قسمين يعني لا يجري في المقام الاتفاق على ان ملاك الطرفين لا يحكم بنجاسه. جماعه في مقام الجواب عن هذه الشبهه قالوا ان هذا في الحقيقه ليس من موارد اصحاب الكلي من القسم الثاني واجنبي عن تلك المساله، وانما هذا استصحاب اخر في قبال ذات سموه باستصحاب الفرد المردد، وقالوا بانه استصحاب الفرد المردد يجري وحيث انه لا يجري ولا يحكم بنجاسه الملاقي ليطابق حكم المشهور الذي ذهب الى عنده التنافي مبني على تخيل جريان استصحاب النجاسة المستلزم للحكم بنجاسة الملاقي المنافي لفتوى المشهور، بينما هذا تخيل صرف لأنه في المقام ما عندنا استصحاب كل من القسم الثاني، وإنما الذي يجري في المقام هو استصحاب آخر مسمى باستصحاب الفرد المردد، وهذا ميز نص خاص هذا مصرح يعني ميز يصرح جريانه لعدم توفر أمكان استصحاب بك المسيحات. إذا ما قلش كلام واضح الجواب، ولكن الجواب هي هذه يبقى لنا أن نفهم أنه شنو الفرق بين استصحاب الكل من القسم الثاني وبين استصحاب الفرد المرد، شنو الميزان في دخول المورد في ذاك أو في هذا. أي واحد يبقى علينا أنه نفهم أنه ليش استصحاب الفرد المرد لا يجري، شنو السر في منع جريان استصحاب الفرد المرد. هذا أمر عظيم. أما البحث الأول في بيان الفارق الحقيقي بين الموردين، مصنف يقول أن الفارق بينهما هو أن الاستصحاب دائما حينما يجري في مورد دائما يجري بلحاظ أثر يراد ترتيبه على ذلك الاستصحاب، دائما يجري، وإلا ما كان هناك أثر شرعي يترتب على التعقد الاستصحابي ما يقبل التعقد الاستصحاب، كما تقدم أن الإشراف جريان الاستصحاب هو شنو؟ موجود أثر يترتب على ذلك الاستصحاب، هذا الأثر اللي يزيد مرتب على الاستصحاب، المقام يختلف، مرة نفترض أنه أثر للكل مرة نستمر للكل، والمقصود من الكل كما تقدم بمعنى الحصة من الطبيعي لا بما لها من التعينات، هذا المراد من الكل، والمراد من الفرد لا الحصة من الطبيعي بما لها من التعينات والمميزات الخاصة. الأثر أثر علما، الأثر اللي ترتيبه بالاستصحاب أثر رتب على ماذا في أدلته الشرعية؟ هل هو أثر للكل أو أثر للفرد؟ لا يخلو. إذا كان الأثر بحسب الأدلة الشرعية أثر للكل يعني الحصة، فطبعا لو أخذ التعينات لأت الحصة تصديق القدر المشترك، إحنا لا إشكال أن الاستصحاب يكون استصحاب باب استصحاب الكل. مع كلامنا احنا نريد مجرد استصحاب النجاسة لغرض تسليم اثر. هذا الاثر اثر ثابت للكلي، لا بد من استصحاب شنو؟ كلي. فلا بد ان ننظر ان الكلي توفر به الاركان او لا. اذا توفر به الاركان فيجب استصحاب الكلي لتسليم ذلك، فيدخل في باب استصحاب الكلي من القسم الثاني. وقد قلنا ان الاستصحاب يجزي في الكلي، اذا كان له اداء في القسم الثاني كان الاستصحاب متوفر في الكلي يقينا سابقا، تشكل لاحق مع اتحاد المشكوك مع المتيقن كما تقدم فيجزي استصحاب الكلي. وكل على أثر مرتب أثره، كما في مثال سبح ما دام إنسان في الناس واضح. هنا صنع كل الأثر مرتب على الكل، أو عدم جواز مس المصحف أثر مرتب على كلية الحدث، يمكن مس المصحف كلية الحدث واضح ترتيب ذلك استصحاب وجود كلية الإنسان في المنزل تثبت وجود التسمية. واضح. وتقدم المصنف في سابقا أن المقصود بالاستصحاب وجود استصحاب الماهية، الماهية هي مش مو موضع الآثار أصلا، المقصود استصحاب الكلي بوجود الخارجي. واضح. الكلي بما له من الوجود بتعينات مجملة عندنا بحسب الفرق ومرددة عندنا، لكن بما له من الوجود هو متيقن سابقا ومشكوك لاحقا مستقبلا. إذا ثبتنا الكلي بما له من الوجود نرتب عليه أثر ثابت. أما إذا افترضنا أن الأثر الذي يراد إثباته للاستصحاب أثر للفرد مو أثر للكلي، أثر للحصة من الطبيعي بما لها من التعينات، بحيث إذا جربناها عن تعينات ما يترتب هذا يكون مورد لاستصحاب الفرد المرتب، لأنه فيه أثار لابد أن نلتفت إلى الفرد حتى نستصحبه، لأنه هنا ما يكفي أن نلتفت إلى القدر المشترك إلى الجامع، لأنه التفتنا إلى القدر المشترك فثبتنا بالاستصحاب وجود شنو؟ القدر المشترك. القدر المشترك مو هو موضوع للأثر الشرعي حتى للفارق. الأثر اللي يريد نرتبه بالاستصحاب مو موضوع القدر المشترك حتى للفرق حتى ننتبه القدر المشترك، ولا سفي الاستصحاب الكلي كما قلنا حتى للفرق أن الأثر أثر علما للفرق. إذا ما يكفينا إجراء الاستصحاب في القدر المشترك، لا بد أن ننتبه إلى الفرق، ننتبه إلى الحصة بما لها من التعينات. إذا اعتبرت هذا الآن نجم أنه الحصة بما لها من التعينات ياهل لنستصحبها، يجي الحصة نستصحبها المتيقنة الارتفاع كلي الحدث المتشخص في الحدث الأصغر نستصحبه. صفحة لا يمكن أن يستصحبه ما تقدم مقطوع الاستصحاب. نستصحب كلي الحدث المتشخص في الحدث الأكبر بما له من التشخص الخاص، هذا ليس ليش لأنه لا يقين مشكوك الحدوث، ما يقيم بحدوثها سابقا. واضح. اذا شو يسوي؟ كل ما ينفع له بحسب ذاك الفرد مشروع الاختصار، هذا الفرد مشروع العزيز المقابل. اذا ماذا نستصحب؟ احنا اجبنا ونستصحب الفرد المعدل، نستصحب الفرد لكن مو الفرد المعين هذا او هذا، لا الفرد على اجمع الفرد بما هو معدل. عندنا يقين بوجود فرد سابقا او لا؟ عندنا لو لا عندنا يقين بوجود فرد زائدا عن يقين بوجود كلي، عندنا يقين بوجود فرد غير اليقين بوجود كلي. ما حد ينكر انه عندنا يقين بوجود فرد، غايه الامر ان هذا الفرد ما معين هذا او هذا، هذا نعبر عنه بالفرد شنو المردد. واضح؟ الفرد مردد يعني الغير المتعين لكنه فرد مو كلي، هذا بالوجدان عندنا يقين به. والان فعلا نشك في بقاء ذلك الفرد بما له من التردد، ومنشأ الشك في بقاء واضح هو الشك في ان تردد أن هذا الكلي هل تحقق في ظل ذاك الفرد المقطوع الارتفاع أو هذا الفرد المقطوع البقاء. فنلتفت إلى الفرد المردد نقول هذا الفرد على إجماله كنا على يقين منه، الآن كم واضح؟ استصحبتم إذا استصحبنا بقاءه نرتب الأثر الشرعي، يعني الأثر الشرعي بحسب الفرد، أثر للفرد، إحنا ما عندنا أثر للفرد، ما التفتنا للكلية. إحنا نقول بأنه يقال بأنه يجلس أصحاب الفردين مرتبين، صار واضح الفرق بينهما، الفرق إذا بين الصحابين هو هذا. هي ترتبط بالأثر الذي يراعى ترتيبها، الأثر أثر علما بالأدلة الشرعية، ما نتكلم يعني الأدلة الشرعية دالة على ذلك، الأثر أثر علما، موضوع الأثر بالأدلة الكلي أو الفرد. إذا كان موضوع الأثر كلي فاللي يجلس الصحابة، إذا موضوع الأثر هو الفرد في المقام احنا مجبورين على ان يجب الاستصحاب مثلا في الفرد الشنو المردد، لو قلنا بصحته واضحة الفرد بينهما على قول بصحته يجب الاستصحاب في الفرد المردد. الان نجي الى محل الشبهة، مورد الشبهة، مورد الشبهة الاثر اللي يراد ما يراد إثباته في المقام هو النجاسة، أي النجاسة التي يراد إثباته في الاستصحاب الموضوع. موضوعها أصل العباءة، موضوعها كلية الطراز، أو موضوعها الفرد، مش قال أنه موضوعها الفرد، يعني موضوعها طرز خاص بما له من الخصوصيات، موضوعها كلية الطراز، ما لم يحصل موضوع المجال الشرعي. جامع بين الطرفين نجس، ولا معنى النجس ما يحكم الشارع بنجاسته هو الفرد الجزئي المتشخص بما له من التشخصات وبما له من الخصوصيات. يقول هذه العباءة حيث انها لاقت القطرة من البول المعين اللي شفتها مثلا بالكذا والكذا، هذه أنا أحكم بمعنى النجاسة. لا يحكم بالنجاسة ينصبح لأن الكذر على الفرد ما له من التشخصات الخاصة والتعينات الخاصة، مثل على الجامعة مثل على الكلية. واضح. إذا صارت هاي مسألة واضحة يلحق مسألتنا، يعني إحنا في المقام نريد نثبت نجاسة بالاستصحاب، مو شيء. هاي النجاسة أثر علما، أثر للفرد. موضوع النجاسة شرعا هو الفرد مو الكلية. إذا كان موضوع النجاة الفرد، إذا نجمع النجمة الصامية الفرد يجب أن يجمع استصحاب شنو في الفرد. بعد استصحاب الكلي ما ينفعنا، استصحاب الكلي في المقام ما ينفع. ليش ما ينفع في المقام؟ لأنه بحث الفرق أن النجاة ليست ثابتة للكلي، ليست ثابتة لأحد الطرفين، اللي هو العنوان الكلي لهذا الطرف وهذا الطرف، وإنما النجاسة ثابتة سابقا ثابتة للطرف بما هو طرف، الفرد بما هو فرد. خاص المقام حينما أثبت الكلي هذا ما يكفي في إثبات النجاسة، إذا أحتاج إلى إثبات الشيء، إثبات الفرد وإثبات الفرد في المقام لا يصح إلا بإجراء الاستصحاب للفرد. هاي النجاسة لو كان سابقا فيما تثبت للكل معقول. واضح. سبح وجوب التسبيح سابقا حينما كان ثابت إلا ثابت لكلية الإنسان بحسب الفارق. صلاة حينما أشوف في وجود الكل أستصحب بقاء الكل وأثبت شنو؟ وجود الكل. يعني هذا أثر في الأدلة مترتب على كل الإنسان. أما حينما يقول لي سبح ما دام زيد موجود في المسجد، أنا ما أقدر أشوف. لأن إثبات وجود الإنسان ما يكفي لإثبات وجود التسبيح. فهمت شيء؟ يكون ألتفت إلى الفرد. فالفرد ما يجري بالاستصحاب، لا زين ولا منو ولا عام. واضح. فإذا فرضنا أنه الفرد اللي يترتب عليه الأثار مو خصوص زين، واضح، لكن يترتب على الفرد، فأضطر إلى إجراء استصحاب الفرد. ما نحن فيه بالضبط من هذا القبيل. أقعدنا نجاسة حكم بها الشارع سابقا، لكن نلتفت الى ان النجاسه موضوعها شنو سابقا. اذا كان موضوع الكلي يصح اجراء استصحاب الكلي، واضح. لكن واضح ان النجاسه سابقا موضوعها مو كلي الطرف او اصل العداء، وانما موضوعها والطرف بما له من الخصوصيات، موضوع الفرد بعباره اخرى. ولو كان هذا الفرد مجمل عد مجمل عد الفرد ما عن بيام أعلم سابقا بنجاسة الحكم بها الشارع على فردين، لكن لا فرد لا يريد منه في المقام. لا بد أن أستصحب فردين فردين. إذا الاستصحاب اللي يجري على تقدير الضول بجريانة في هاي الشبهة مو استصحاب الكلي، حتى يكون مشكلة استصحاب الكلي، وإنما استصحاب الفردين. وبعد حل الشغل بهذا الشكل الآن نجي أن استصحاب المردد يجري أو ما يجري.
واحد
بس هو المفروض أن واحد نفرد
يعني طريق العلم الاجتماعي يصح اتفاق النجاسة مش مركبة بينهم، يعني موضوع النجاسة زي ما هو بعد ما نعتبر الواقع النجاسة اللي كلها
ما عندنا علم إجمالي في سقوط قطرة إما هنا وإما هنا، هذا هو شكل العلم إما في هذا الجانب أو في هذا الجانب. إذا سقطت في هذا الجانب بعد ذات الجانب ما بي قطرة، إذا في هذا الجانب بعد هذا الجانب ما بي قطرة. غير علم إجمالي سقوط طرف يسرع طرف العلم الإجمالي.
لما نعلم نعتبر طرف موضوع النجاسة
طرفين عند موضوع النجاسة المعلومة بالإجمال، هذا في كل أضراف العلم الإجمالي.
يعني تذكر النجاسة نفسها يعني تذكر في العلم الإجمالي النجاسة كما رأيت نهاية الموضوع كرت الطرف منهم دليل يعني مصانع العلم الخارجي يعني المعلومة الإجمالية يكون علم
إجمالي لأنه
النجاسة
مستمرة بالنجاسة. ما حشك ما قال علم إجمالي وإنما أفروض في استصحاب يعني بواسطة استصحاب إحنا نثبت نجاسة. علم إجمالي يزول هو العلم يزول بالشك. نقول أنه لو يصير شك بعد بعد علم ليس إيش نفع إجمالا أن النجاسة وقع في ذاك الطرف اللي طهر علم بعد ما وإنما الكلام في هذا أنه نقدر نثبت النجاسة بالاستصحاب أو لا. علم ما المستصحاب شنو نقول؟ شو مستصحاب؟ مستصحاب نجاسة الجامع أثر أثر للجامع أو لا؟ إذا أثر للجامع لا صح استصحاب، إذا أثر للفم شو؟ زين فالبحث لابد أن يقع في أن الفرد المرد جيز استصحابه أو ما يجيز استصحابه. المصنف يقول بأنه الظاهر اتفاق قول شهرة في أنه ما يجيز استصحاب المرد المرد، لكنهم اختلفوا في تخريجه، فبعضهم قال أنه ما يجري لأن الركن الثاني من أركان الاستصحاب ما متوفر لي وهو الشك في البقاء. بعضهم قال لا أن ما يجري لعدم توفر الركن الأول لقيد الحدوث أنه يجري فضلا عن الشك في البقاء. أما التخريج الأول يقول بأنه ما يجري استصحاب الفرد المرتب لعدم الشك في بقائه، هذا مبني على شيء أشبه بالمغالطة في الحقيقة والتوفر، لأنه يقول بأنه الفرد المردد ما في شك في بقائه حتى يجري بالاستصحاب، لأن الفرد المردد مردد بحسب الفرد بين أمرين كل منهما ما في شك، مردد بين ما هو مقطوع الارتفاع وبين ما هو مقطوع شنو البقاء. إذا كان مردد بين ما هو مقطوع الارتفاع وبين ما هو مقطوع البقاء ما في شك دي، بل هو إما مقطوع الارتفاع أو مقطوع شنو مقطوع البقاء، هذا الشك في بقاء ما موجود. فرد المردد ما إلى وجود آخر غير في اللي في واحد الفرد يعني فرد المردد لو انطرف على هذا الفرد هذا الفرد في الواقع هو لو هذا لو هذا هتلاحظون. فإذا هذا على مقطوع الارتفاع إذا هذا على مقطوع البقاء هذا الشك وين صار؟ شك في بقاء ما موجود. فإذا شك في بقاء بالفرد المرد الموجود فإنه يجب المستصحاب. هذا يختلف عن الكلي، الكلي واقع عن أكو شك في بقاء، واقع واقع عن الكلي أكو شك في بقاء. هذا التخريج الأول. التخريج الثاني يقول لا أصلا هذا الحقيقة يقين بالحدوث ما كنا موجود بالنسبة للحدوث، يقين بالحدوث ما مو شك في البقاء ما هو مع كونه يقين متيقن الحدوث، لا أصلا يقين بالحدوث ما موجود به. ليش؟ لأنه هذا اليقين بحدوث الفرج شنو معنى؟ يقين مجرد تعبيرات أو لا مغزى لها معنى. أن عد يقين بحدوث الفرد المردد. إحنا نسأل أن هذا الفرد اللي عندك يقين به شنو هذا الفرد؟ بما له من خصوصيات أو الفرد لا بما له من خصوصيات؟ إذا قلت الفرد لا بما له من الخصوصيات يقين بلا شك منك، لكن هذا هو عبارة عن كل ما بيد من كل أزيد من هذا الفرد المجرد عن من عمل أصلا مجرد عن الخصوصيات. رجع الاستصحاب الكل ما صار استصحاب ثاني. إذا قلت لا الفرد بما له من الخصوصيات عد يقين به، فهذا باطل كذب، ما عندك يقين، ما عندك يقين بالفرد بما له من الخصوصيات. وقع عندك يقين بالفرد بما له من الخصوصيات ما صار مردد. معنى التردد معناه أنه خصوصياته مو واضحة ومرتبة بين خصوصيتين، هاي الخصوصية أو شنو؟ أو هاي الخصوصية. إذا شلون تدعي بأنه عند يقين سابق بالفرد بما له من الخصوصيات؟ ما عندي التردد اللي ما في افتراض ماذا؟ اليقين بالفرد بما له من الخصوصيات. فإذا كان نافيا يمكن دعوى أنه هناك يقين بالفرد بما له من الخصوصيات. فإذا الفرد المردد مشي ماذا يراد به؟ يراد به الفرد بقطع النظر عن التعينات فعصار كله، وهذا ما يكفي لك المقام الصحابة، لأن المفروض أن الأثر لا يترتب على الفرد وإنما يترتب عليه ما على الفرد. إذا كان مقصود هو الفرد ما له من التعينات والتشخصات فهذا لا يفي نبي الصحابة. إذا ما أنا على يقين من ليس هو موضوع الأثر الشرعي، وما هو موضوع الأثر الشرعي أنا ما عندي يقين. الصحيح هو أن الفرد المردد ما يجلس أصحابه لعدم اليقين السابق دي. فإذا ما في يقين سابق دي فلا يجلس فيه. ثم يقول المصنف أنه التخريج الأول من هنا يتبين أنه مو صحيح. مو صحيح أن نقول بأنه عدم يقين به لكنه ما كشف في بقاء المنتفي هو الركن الثاني دون الأول. لا مو صحيح، لأن هذا معاطل. ليش ما كشف في بقاء شك في بقاء؟ ليش ما بعد الاعتراض يقين بوجوده أكو شك في بقاء؟ يعني يقول هذا تخيل أن كون الفرد مردد بأن تحقق ضمن هذا المقطوع الارتفاع وهذا المقطوع البقاء هذا يجب عدم وجود شك في بقاء، بينما هو نفس معنى التردد بين أمرين هو معنى شنو؟ معنى الشك في البقاء. لاحظوا القطع بالارتفاع والقطع بالبقاء مو قطعان فعليين منجزين حتى تقول هذا ينافي الشك والتردد، وإنما هما قطعان على تقديرين. هذا تقدير أن يكون الكل موجود في ظن الحدث الأصغر فهو مقطوع الارتفاع، أما على التقدير الآخر هذا ما له معنى وهو ما له وجود سابق حتى يكون مقطوع الارتفاع. إذا متى يكون مقطوع الارتفاع؟ على تقدير. متى هذا يكون مقطوع البقاء؟ أيضا على تقدير. فالقطعان ليس فعليين وإنما على تقديرين، والشك في ذلك التقدير قهرًا يوجب الشك في ماذا؟ في تحقق ما أقطع به. وإن كان هناك قطع على تقدير فالقطعان ليس فعليين، وهذا هو معنى الشك والتردد. هو معنى الشك والتردد هو هذا. واضح؟ مثلا تبتدي تقول بأنه أنا أقطع بوجود زيد في فلان مكان إذا أقدر، وأقطع بوجود زيد في بيته إذا شنو؟ إذا ما أقدر. هذا هل معنى ذلك أنك ما عندك شك في وجود زيد؟ عندك شك لو لا؟ عندك شك، عندك تردد. زيد وين موجود؟ فيه في الدرس أو في البيت؟ مع أنك أقطع بوجود هناك وبوجود شنو هنا، لكن على تقديرين متفاوتين. القطع على تقدير ما ينافي التردد وما ينافي الشك. فإذا سلمنا القطع بحدوث الفرد المردد الشك في بقائه موجود، لكن الصحيح هو إنكار وجود يقين سابق في الفرد المردد. بناء على هذا يكون الصحيح هو عدم زميان الفرد المردد وفي الحال الشبه السابق لا مبني على تخيل أن الاسم الصابر. تمام النقطة هي هاي أن النجاسة ليس موضوع الكلي، النجاسة شرعا مو موضوع الكلي، موضوع الفرد. الصحابة كله في المقام ما يغني شيء، ما يجري لنا ما لا ترشر. قال ينقل أن السيد الجليل السيد إسماعيل الصادق الصدق دار النجف الأشرف أيام الشيخ المحقق الأخم، فأثار في أصابه العلمية مسألة ناقبوها وصارت عندهم موضعا للرد والبدل، واشتعرت باسم الشبهة العبائية. وحاصله أنه لو وقعت نجاسة في على أحد الطرفي عباءة ولم يعلم أنه الطرف الأعلى أو الأسفل، ثم طهر أحد الطرفين وليكن الأسفل مثلا، فإن تلك النجاسة المعلومة الحدوث تصبح نفسها مشبوكة الارتفاع، فينبغي أن يجلس أصحابها أصحاب كل من قسم الثاني. بينما أن مقتضى جريان استصحاب النجاسة في هذه العباءة شنو مقتضى استصحابها؟ أن يحكم بنجاسة البدن مثلا الملاقي لطرفي العباءة معا، أن يحكم بنجاسة لأنه لاقى ما حكم الشارع تعبدا بماذا؟ بنجاسة. واضح هذا؟ مع أن هذا اللازم باطل قطعا بالضرورة، لأن ملاقي أحد طرفي الشبهة المقصورة محكوم عليه بالطهارة بالإجماع كما تقدم في محله. هذا تقدم في الشبهة المقصورة اللي هي من مباحث الاشتغال. اشتغال بعد اشتغال شبه المحصورة هي من بعد اشتغال بعد المصر ما باحث الاشتغال والبراءة المحصور تقدم سابقا لابد أنه كاتبة بس ما عثروا عليه. تقدم في مباحث الشبه المحصورة، وهنا لم يلعق البدن إلا أحد طرفي الشبهة وهو الطرف الأعلى، وأما الطرف الأسفل وإن لاقعه فإنه قد خرج عن طرف الشبهة حسب الفرض بتطهيره يقينا، فلا معنى للحكم بنجاسة ملاقي. ها ايه مو بعد انه ما هنا. والنقطة في الشبهة ان هذا الاستصحاب يبدو من باب استصحاب الكلي من القسم الثاني. ليش يبدو؟ يا واضح كلي دار بين فردين، أحد هو مقطوع الارتفاع والآخر مقطوع المقام. ولا شك في أن مستصحب النجاسة لا بد أن يحكم بنجاسة ملاقيه، مستصحب النجاسة يحكم بنجاسة شنو؟ ملاقيه. وياه مستصحب النجاسة فاحنا نستصحب النجاسة في العباءة من الكلي، يعني هناك احنا نثبت الكل مستصحبة. مو الفرق مستصحب الكلي، مستصحب النجاسة هو الكلي اللي ما يتحقق ملاقاته الا بملاقات كل من الطرفين، يعني بين السرفي اشتراك ملاقات كلا الطرفين. المستصحب اخر الحكم شيء يقول ان ملاقات مستصحب النجاسه نجس، ملاقي مستصحب النجاسه شنو؟ نجس. مستصحب النجاسه شنو هو؟ مو هذا الفرد وانما الكلي. طب ملاقات هذا الكلي من الصبح النجاسة مثل إلا بملاقاة كلا الطرف، وإن كان أحد الفرق صدى أنه يأتي من طاهر لا ذاك الجامع ممكن، هذا الكل في مقابل الجامع
إيه؟
يعني هنا مقصود لي هو هذا أنه إحنا نستصحب نجاسة العباءة إذا صحب نجاسة الطرف واضح على إجماله. وأنا شلون أتيقن بأني أني لاقيت النجس المستصحب النجاسة؟ لا 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 قاس لي أنا أشبه بالكل يصير مو كل يكفي لأحد الأفراد. بينما هنا أن هنا لا يعقب بنجاسة الملاقي فيكشف ذلك عن عدم صحة استصحاب الكل من القسم الثاني. ها؟ لا السؤال هو هذا أنه ليش اشترط ملاقاة البدل لكلا الطرفين ويكفي في هذه الشبهة أن يلاقي الطرف الإناء غير الطرف الغير المقصود ملاقي البدل الطرف الغير المقصود. ها؟ أي يعني هو هاي المفتر هو هذا أنه إحنا بعد نستصحب الكلي مو نستصحب الطرف. طب ملاقي هذا الكل المستصحب لابد ان يلاقي كلا
الطرفين.
اذا لاقي الجزء والكل لاقى الكل، لاقى الكل الجزء لا ما لاقى الكل، لانه هذا من قبيل الكل يصير، لانه من قبيل
الكل.
نأخذ بالنجاسة، ولذلك من الشبهة اللي أنا صورتها بالتقريب الثاني هيش تقول وشي أقول ولا لا إن أول مرة لاقى الطرف الغير المقصود فقط هنا ما نحكم بالنجاسة علاقة مستصحب النجاسة هذا مو مستصحب النجاسة الطرف، لكن حينما يلاقى الطرف المقصود بعد ذلك نحكم بالنجاسة. قالوا هذا بشيء عجيب ملاقي الطاهر يصير سبب شنو للنجاسة، أن ملاقي الطاهر يحكم بماذا بالنجاسة يصير صيد المخمن تفريق هذين المتلازمين بحسب الظاهر مثل لازم باطل نفرق بين متلازمين واقعا لكن بحسب شنو الظاهر بحسب الطاهر نتصرف بين عظيمة لازمة للواقع طهارة الملاقي ملازمة لطهارة الملاقى، فإذا كان الملاقى طاهر ملاقيه يجب أن يكون شنو طاهر ملازمة بينهما، نجاسة الملاقي تستلزم نجاسة شنو الملاقى، الملاقى تستلزم نجاسة الملاقي، فإذا طهارتين بينهما ملازمة واضح. فشلون نقول الملاقى طاهر لكن الملاقي شنو يستنجز سيهب الملاقي معنا هذا تفكيك ظاهري هذا تفكيك ظاهر مو تفكيك واضح حتى ينزل من الرحب واضح على كل حال. وقد استقر الجواب عند المحققين عن هذه الشبهة على أن هذا الاستصحاب ليس من باب استصحاب الكل بل هو من نوع آخر سموه استصحاب الفرد المردد، وقد اتفقوا على عدم صحة جريانه عدا ما نقل عن بعض الأجلة في حاشيته على كتاب البيع الشيخ الأعظم. تعبير بعض الأجلة على الظاهر مو بعيد يريد بالمحقق الإيرواني مو بعيد ما أدري ما متأكد لأنه مو المحقق الأصفهاني طبعا لأنه ما يعبر عنه بعض الأجلة يعبر عنه أستاذ يا شيخنا كذا. إذ قال بما محصله بأن تردده قال في مقام الدفاع عن الفرد المردد أنه ماكو مانع من استصحاب الفرد المردد بأن تردده بحسب علمنا لا يضر بيقين وجوده شنو سابقا، صحيح الفرد المردد عندنا لكن هذا ما يعني عدم اليقين بوجوده سابقا، والمفروض أن أثر القدر المشترك أثر لكل من الفردين، أن الأثر أثر علمنا للفرد أيضا كما هو أثر القدر المشترك، فيمكن ترتيب ذلك الأثر لاستصحاب الشخص الواقعي المعلوم سابقا كما في القسم الأول الذي حكم الشيخ فيه باستصحاب كل من الكلي وفرده. شو في القسم الأول الشيخ يقول شو الأنصاري مقصوده؟ حكم بجرائم استصحاب في الكلي وفي الفرد. القسم الأول يقول إعلان من غاية الأمر أنه الفرد إعلان مردد، إعلان شنو؟ مشخص معين. تردد عدنا مين في اليقين بي وتمامية أركان الاستصحاب بي فيجري فيه الاستصحاب. أقول ويجب أن يعلم قبل كل شيء الضابط لكون المر من باب استصحاب الكل القسم الثاني ومن باب استصحاب الفرد المردد، فإن عدم التفرقة بين الموردين هو الموجب للاشتباه وتحكم تلك الشبهة. إذن فما الضابط لكما؟ إن الضابط في ذلك أن الأثر المراد ترتيبه إما أن يكون أثرا للكل أي أثر لذات الحصة من الكل لا بمانع من التعيين الخاص والخصوصية المفردة، أو أثر للفرد أي أثر للحصة بما له من التعيين الخاص والخصوصية المفردة. فإن كان الأول فيكفي فيه استصحاب القدر المشترك لذات الحصة الموجودة إما في ضمن الفرد المقطوع الارتفاع على تقدير أنه هو الحادث، أو الفرد المقطوع البقاء على تقدير أنه هو الحادث، ويكون ذلك من استصحاب الكل القسم الثاني. وقد تقدم أننا لا نعني من استصحاب الكل نفس الماهية الكلية بما هي هي، بل استصحاب وجودها الوجود الخارجي من الماهية. وإن كان الثاني فلا يكفي استصحاب القدر المشترك، وإنما الذي ينفع استصحاب الفرد بما له من الخصوصية المفردة، والمفروض أن فيه أنه مردد بين الفرد المقطوع الارتفاع على تقدير أنه الحادث، أو الفرد المقطوع البقاء على تقدير أنه حادث، ويكون ذلك من باب استصحاب الفرد المردد. يعني الفرد المعين ما يجي استصحابه، الفرد المعين هذا وهذا ما يجي استصحابه، فلا بد يستصحب الفرد شنو المردد على إجمال. إذا عرفت هذا الضابط فالمثال الذي وقع فيه الشبهة ومن النوع الثاني، يعني الأثر بأثر للفرد مو الكلي، فإن الموضوع للنجاة المستصحبة ليس أصل العباءة أو الطرف الكلي منها، بل نجاة الطرف الخاص بما هو طرف خاص، إلا أما الأعلى أو الأسفل. تعبيرات مو فنية، أغلبها تعبيرات مو فنية. النجاة يعتبر من الطرف محدودكم؟ ينبغي أن يعتبر المستصحب، لا أقول أتكلم عن المستصحب اللي هو موضوع للنجاسة، يكون مو كلي العباءة ولا كلي الطرف، وإنما الطرف خاص، هذا موضوع النجاسة. نعتبر عن موضوع النجاسة مو عن نفس النجاسة. أنا أطلع التعبير. وبعد هذا يبقى أن نتساءل لماذا لا يصح جريان استصحاب الفرد المردد؟ نقول لقد اختلف التعبيرات الأساسية في وجهه، فقد قيل بأنه لا يتوفر في الركن الثاني وهو الشك في البقاء، وقيل بل لا يتوفر الركن الأول وهو اليقين في الحدوث صلى عن الركن الثاني. أما الأول فبيانه أن الفرد بما له من الخصوصية مردد حسب الفرد بين ما هو مقطوع البقاء وبين ما هو مقطوع الارتفاع، فلا شك في بقاء الفرد الواقع للفرد الواقع، لو هذا وكل منهما مقطوع فلا شك. واضح يقول فلا شك في بقاء الفرد الواقع الذي كان معلوم الحدوث، لأنه إما مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع، فشك وانصار. وأما الثاني وهو الأصح فبيانه أن اليقين بالحدوث إن أريد به اليقين بحدوث الفرد مع قطع النظر عن الخصوصية المفردة لأنها مجهولة حسب الفرد، فاليقين موجود صحيح، لكن المتيقن حينئذ هو الكلي الذي يصلح للانطباق على كل من الفرد. وإن أريد به اليقين بالفرد ما له من الخصوصية المفردة فواضح أنه غير حاصل فعلا، لأن المفروض أن الخصوصية المفردة مجهولة ومرددة بين خصوصيتين، فكيف تكون متيقنة في عين الحال؟ إن المردد بما هو مردد لا معنى لأن يكون معلوما متعينا، هذا خلف المحال، وإنما المعلوم هو القدر الشنو المشترك والكلي. وفي الحقيقة أن كل علم إجمالي كما فيما نحن فيه مؤلف من علم وجهل، ومتعلق العلم هو القدر المشترك، ومتعلق الجهل خصوصيات. وإلا فلا معنى للإجمال في العلم، متعلق العلم لا يعقل أن يكون مجمل، وهو عين اليقين والانكشاف. وإنما سمي بالعلم الإجمالي لانضمام الجهل بالخصوصيات إلى العلم بيش بالجامع. في المقام عندنا علم يقين، ما يقين بيش بالجامع مو بالفرد، الفرد ما بيقين. وعليه فإنما هو متيقن وهو الكلي لا فائدة باستصحابه لغرض ترتيب الأثر الفرد بخصوصه، وما له الأثر المراد ترتبه عليه وهو الفرد بخصوصيته غير متيقن، بل هو مجهول مردد بين خصوصيتين، فلا يتحقق استصحاب الفرد المردد ركن اليقين بالحالة السابقة، لأن الفرد المردد متيقن ولكن لا شك في ماذا؟ في بقائه. والوجه الأصح والثاني كما ذكرنا، وأما الوجه الأول وهو أنه لا شك في بقاء المتيقن، أنه ما شك في بقائه، فغريب صدوره عن بعض أهل التحقيق، فإن كونه مرددا بين هذا واحد هذا أقرب العجب ما في شيء، فإن كونه مرددا بين ما هو مقطوع البقاء وبين ما هو مقطوع الارتفاع معناه في الحقيقة هو الشك فعلا في بقاء الفرد الواقع، معناه أنه عندك شك وارتفاعه، لأن المفروض أن القطع بالبقاء والقطع بالارتفاع ليس قطعين فعليين منجدين غير معلقين، بل كل منهما قطع على تقدير مشكوك، على تقدير، وذلك التقدير شنو مشكوك، على تقدير خليك تشوف في نفس القطع عند القطع وما عند القطع، قطعا على تقدير. والقطع على تقدير المشكوك ليس قطعا فعلا، بل هو عين الشك. وعلى كل حال فلا معنى لاستصحاب الفرد المردد، ولا معنى لأن يقال كما سبق عن بعض الأجلة عبارة سابقة أن تردده بحسب علمنا لا يضر بيقين وجوده سابقا، هذا الكلام يصح بالنسبة إلى الكلي، أما بالنسبة للفرد ما يصح هذا الكلام، فإنه كيف يكون تردده بحسب علمنا لا يضر باليقين، وهل اليقين إلا العلم؟ والعلم لا في التردد إلا إذا أراد من اليقين بوجوده سابقا اليقين بالقدر شنو؟ المشترك. والتردد بيش؟ في الفرد. فاليقين متعلق بشيء والتردد بشيء آخر، فيتوفر لقنا عن الاستصحاب بالنسبة إلى القدر المشترك، لا بالنسبة إلى الفرد المراد استصحابه، فما هو متيقن وهو القدر المشترك لا يراد استصحابه، وما يراد استصحابه وهو الفرد غير متيقن على ما سبق بيانه. إذا هذا مراده يرجع إلى ما يقول المصنف.